أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في جواز الاكتفاء بسماع الأذان من الصبي. قلنا علينا أن نتحدث في مقامين. المقام الأول في أصل جواز الاكتفاء بسماع الأذان من الغير. لو سمعت الأذان من الغير هل يكتفى بذلك؟ يحصل الاجتزاء بالنسبة لي أو لا؟ في المقام الثاني نبحث عن أذان الصبي، هل يجتزى بسماعه؟ في المرحلة الأولى بطبيعي سماع الأذان يكفي أو لا يكفي، في المرحلة الثانية عن الصبي. فلازلنا في المقام الأول وهو طبيعي الاكتفاء بسماع الأذان من الغير. بالأمس رأينا الرواية التي نعم الإمام الباقر الذي صلى بلا رداء ولا إزار ولا كذا ولا أذان ولا إقامة، فسئل عن ذلك قال إن ثوبي كثيف ومررت بجعفر فسمعته يؤذن ويقيم ولم أتكلم فأجزأني ذلك. رواية تامة بشرط عدم الكلام. والإمام الصادق لا خصوصية له، يعني قضية تعبدية في الإمام الصادق لا. نكتشف أنه أي مؤذن إذا أذن وقد سمع الأذان غيره يجتزئ بأذانه بسماع أذانه. الإمام الصادق ما إلى خصوصية من هذه الناحية، ولا كان عليه أن يبين، كان يقول هذه حالة خاصة من خصوصيات ولدي جعفر. ما قال هذا، المتلقي يفهم أنه إذا سمع الأذان من الغير يجتزئ بأذانه. الرواية الثانية، هذا ما تقدم الآن، الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب عن سعد بن سعد، سعد بن عبد الله القمي، عن أبي الجوزاء المنبه ابن عبد الله أو المنبه ابن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه، كنا مع الإمام الباقر يعني مع أبي جعفر، فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، وقال ويجزئكم أذان جاركم، ويجزئكم أذان جاركم. هذه الرواية موثقة من جهة أبي خالد عمرو بن خالد الراوي للرواية، عامي ثقة، هو عامي ولكن وثقه ابن فضال حسب نقل الكشي، في رجال الكشي نقل عن ابن فضال بأنه ثقة. الحسين بن علوان الوالد في السنان، أغلب العلماء مروا بهذا أن التوثيق هل وثق أو لا. أقرأ لكم العبارة، الحسين بن علوان قال عنه النجاشي هكذا، أنت شوف العبارة، قال الحسين بن علوان الكلبي مولاهم، يعني مولى بني كلاب، كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه ثقة راجعة إلى الحسين أو إلى راجعة إلى أخيه الحسن، لانا وقع الأعلام في حيصن وبيس، البعض قال راجعة إلى الحسين وثقة، والبعض قالوا راجعة إلى أخيه الحسن بن علوان. مرة أخرى لا، كان يقول ثقتان، لأنه قال ثقة رويا عن أبي عبد الله، ثنى برويا، ثقة جابها مفرد، رويا عن أبي عبد الله، فإذا اثنيناتهم كان المفروض يقول ثقتان رويا عن أبي عبد الله. أعيد، الحسن بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة روي عن أبي عبد الله عليه السلام.
الضمير للأقرب
يبدو
للأقرب.
شيخ يقول الضمير إلى الأقرب.
وأنت
يبدو
في مقام الحديث عن
الحسين، الحسين بن علوان يعني عقد ترجمة للحسين، فيفترض أنه كلمة ثقة راجعة إلى الحسين بن علوان مو إلى أخيه. هو شوفوا الكليني أحيان عفواً النجاشي أحيانا يوثق الغير في ترجمة الغير أو يضعف الغير، هو في صدد ترجمة شخص أرضاً يوثق غيره أو يضعف غيره في ظن ترجمته، أرضاً وثق له غير واحد هذا ممكن، بس يفترض القاعدة تقتضي أنه من اللي يقول ثقة ثقة راجعة إلى صاحب الترجمة هو الحسين بن علوان مو أخوه. هاي الفائدة الحسن يقول يعني أكو الحسن بن علوان معروف وهذا الحسين بن علوان هذول أخوة.
زين سيدنا الحسن بن علوان شنو ترى؟
ثقة روايا عن أبي عبد الله. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال وجيه، يعني احتمال ثقة راجع إلى الحسن. المهم إحنا العلماء وقعوا في حيص وبيس في تفسير عبارة النجاشي أن كلمة ثقة راجعة إلى الحسين بن علوان أو إلى أخيه الذي ذكر عرضا في حديثه، نحن نستظهر أنه راجع إلى الحسين على ما في بالي يسير كاظم الحاقني حفظه الله في بعض أبحاثه أيضا ذكر ذلك، أنه هذا الحسين بن علوان راوي معروف رواية إلى روايات، فتظهر ثمرة إذا أرجعنا الوثاقة له تظهر ثمرة، نحن نوثق كثير من الروايات. على ما في بالي السيد كاظم الحائري حفظه الله يوثقه في، سأذكر لكم وين، في سند النجاشي إلى الأصبغ بن نباتة في عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. النجاشي عند طريق إلى الأصبغ بن نباتة، الأصبغ بن نباتة يروي عهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر. الحسين بن علوان وقع في الطريق، هذا أذكر لكم من محفوظاتي، هذا أنا ما بسجله. هناك السيد كاظم الحائري حفظه الله جاب هذا الكلام وأرجع، يعني حسب اجتهاده أرجع كلمة ثقة إلى الحسين بن علوان. زين هذول انتهى منهم، عمرو بن خالد الراوي والحسين بن علوان الراوي عن عمرو بن خالد. الشيخ روى هذه الرواية عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي وإلى طريقين كلاهما معتبر، طريق الشيخ إلى سعدين معتبران، فالأول الطريق الأول يمر بالمفيد عن ابن قولوي صاحب كامل الزيارة عن أبيه عن سعد بن عبد الله، الطريق الثاني يمر بالمفيد عن الصدوق عن أبيه يعني علي بن بابوي عن سعد، والكل ثقة. زين إذن الرواية معتبرة سندا ما بها إشكال، الحسين بن علوان إن شاء الله ثقة وعمر بن خالد عامي ثقة، ودلالتها صريحة على جواز الاكتفاء بأذان الغير، صريحة إذا سمع المكلف الأذان والإقامة من الغير نعم يصح له أن يكتفي به، ولا خصوصية للجار. الإمام الباقر قال سمع أذان جاره فقال لهم لا حاجة وين شيء قال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال ويجزئكم أذان جاركم. الإمام قال الجار لأنه هو اعتمد على أذان الجار، بعدين قال ويجزئكم أذان جاركم. الجار إلى خصوصية، يعني إذا دخل إلى المسجد وسمع أحدا يؤذن ويقيم مو جار، إنسان عادي ما يكتفي بأذانه وإقامته. الجار
الغاية السمع، سمع الإقامة ولا
ظاهرا الجار يعني اللي بيته ملاصق له
قريب عنه
أو قريب
يسمع
بس إلى خصوصية الفهم العرف لا خصوصية للجار. الخصوصية لمن سمع للسماع،
يكتفي
سمع الأذان من الغيب، سمع الأذان من الأذان أو الإقامة من الغيب، يكفي عليه.
المسجد قريب عليك،
المسجد قريب، دخلت إلى المسجد شفت واحد يهدي. الجار ما له خصوصية بالفهم البرشي.
زين.
سماع مجرد سمع أذان الأذان من الغيب يكفي. هذا كله في المقام الأول. إذن إلى الآن خرجنا بهذه النتيجة، يجوز الاكتفاء بأذان الغيب ولسقوط الأذان عن المكلف. إذن هو لا حاجة له إلى الإتيان بالأذان إذا سمع الأذان من الغيب. في الرواية الأولى الإمام الباقر سمع الأذان من ولده جعفر عليه السلام، وفي الرواية الثانية سمع الأذان من الجار. زين. نأتي إلى المقام الثاني وهو سماع الأذان من الصبي. دخلنا إلى المسجد أو بالبيت، ابني عمره 10 سنوات 11 سنة أذن وأقام، أنا الآن أريد أصلي، يحتاج أذن وأقيم أو أكتفي بأذان ولدي الصبي؟ قد يقال أسأل الخو يرفض، صرحنا البين ليش؟ قال توجد روايتان، الرواية الأولى واردة في الإمام الصادق، إمام الصادق رجال، على أي أساس أمشي على الصبي؟ قال مررت بولدي جعفر وهو يؤذن ويقيم ولم أتكلم فأجزأني ذلك، إمام الصادق رجال، فعلى أي أساس أعتمد على أذان الصبي؟ هذا واحد. الرواية الثانية يقول سمعت الأذان من جاري، يقول هذه قضية في واقع، سمع الأذان من جاري وهذا ينصرف إلى الأذان المتعارف، الأذان المتعارف والإقامة المتعارفة عادة ممن؟ من الكبير أو الصغير؟ من الكبير الذكر، إذن لا للمرأة ولا الصبي، ينصرف إلى الأذان المتعارف الغالب عادة بالبيوت بالأزقة بالمساجد. أذان من نسمع؟ الرجل، لا الصبي ولا المرأة. إذن لا دليل على جواز على الاكتفاء بسماع الأذان من الصبي على رأي سيد الخوي. أقول خلينا نأخذ الرواية الأولى أولا ثم الثانية. أما الرواية الأولى صحيح، الإمام قال إني مررت بجعفر عليه السلام وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك، على فهم الخصوصية للإمام الصادق، الخصوصية للأذان، سمع الأذان، المهم أن تسمع الأذان من الغير، هذا العرف. اطرحوا هذه الرواية على العرف، يقولون يا أبي الإمام الباقر يقول أنا سمعت ابني الإمام الصادق أذن فأكتفي، هذا أكو صبي عمره 11 سنة 12 سنة أيضا أذن، يكتفى به أو لا؟ لا شو يقولون نعم، شنو المانع؟ لا نفهم الخصوصية لجعفر، ما حدد عمر الإمام، طبعا ممكن صغير كان، السيد الخوي فارض أنه الإمام الصادق في هذا الناس رجل كبير، ولربما كان طفلا صغيرا، ومثل ما هذا يحتمل هذا أيضا يحتمل. هذا يجي بعدنا نحن، هذا في الرواية الثانية يجي. في الرواية الأولى يقول أمرت بجعفر، هو مثل ما الإمام الصادق قد يكون رجلا كبيرا في كبره، قد يكون في صغره، أقول لا تفهم الخصوص للإمام الصادق، المهم أنه سمع الأذان من أحد، من أحد مو أي أحد، مو فاسق، مو مجنون، مو فد واحد اللي كلامه مو مفهوم، لا هذا ينطبق على الصبي أيضا. نعم.
الخصوصية معصوم.
فتنقلون الخصوصية
من العصمة.
لا تفهم الخصوصية من حيث الأذان. من حيث الأذان.
أكبر إمام جماعته هو يختلف.
صلى على جنازة الإمام
الأصغر.
زين. خوش، هذا خوش كلام. أولا من قال هذا من مختصات الإمام؟ إحنا كنا قبل أيام شيخنا ما كنت في إمامة الصبي للجماعة. هذا لنا مو علينا، هذا خوش دري أنه إذا الإمام تصدى والإمام الاختصاص خلاف الأصل، أنه هذا من مختصات الإمام، والإمام لا يأتي بأمر غير مشروع. الإمام صبي تصدى إمامة الجماعة، هذا لنا، هذا يساعد. طبعا إحنا ما كنا نقول صبي أبو 5 سنوات، الروايات كانت تقول الغلام الذي لم يبلغ الحلم، يعني أبو 11 سنة 12 سنة اللي قريب من الاحتمال. زين، إحنا في هذا النص لا تحتمل الخصوصية للإمام الصبي، يقول أنا مريت. ليش؟ لأنه بيته مريت، سمعت ولدي جعفر يؤذن ويغيب ولم أتكلم فأجزأني ذلك عرفان، يفهم منه أنه متى ما سمع الأذان من أحد أجزأه ذلك ولو كان صبيا. فغريب من السيد الخوئي أنه ما قبل، ما مشاه، لا خصوصية، لا خصوصية للإمام الصادق في هذا المقام. نأتي إلى الرواية الثانية. لا 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 لا، حتى لو مو تمرين، هذاك بحث آخر أن عبادات الصبي مشروعة أو غير مشروعة. لا، طبعاً أكو روايات خاصة في المقام، إحنا جنابكم ما كنتوا في الأيام الماضية، ذكرنا أنه لا بأس بأذان الصبي، روايات عديدة معتبرة سنة، لا بأس بأذان الصبي ولا بأس أن يعوم الناس. هسه الإمامة كان أكو فيها معارض، جاءت روايات منعت من إمامته، لكن الأذان ما له معارض. زين، وأمر هذه صحيحة أبي مريم الأنصاري أخوي ذكروها، تحدثنا عن سندها مفصلا يوم أمس. وأما موثقة عمرو بن خالد التي تحدثنا عنها اليوم، يقول سمعت الجار مهجي أولا قال فسمع إقامة جار له. لا خصوصية للجار، لا خصوصية للجار، المهم سمع الأذان من الغير وهذا يكفي، هذا ينصرف إلى العفو. سمع الأذان من الغير، الجار ما له خصوصية، المهم أن يسمع الأذان ولو سمعه من صبي، فنقدر نتحدث عن الصبي. وأما دعوة السيد الخوئي أنه وسمع إقامة، شنو كان أذانه إقامة، فسمع نعم فسمع إقامة جار له، قال هذا ينصرف إلى الأذان المتعارف الغالب وهو أذان الرجل، فالمرأة مو مشمولة والصبي أيضا غير مشمول، أن هذا مو متعارف، هذا فرد نادر وفيه الانصراف. الانصراف الحجة هو الناشئ من كثرة الاستعمال، مو من كثرة الوجود الخارجي. كثرة الوجود الخارجي لا يكون سببا للانصراف، هذا في الأصول مؤسس له. الانصراف الحجة الذي يصرف اللفظ عن ظاهره هو الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال، هذا مثل في الروايات سألت الفقيه قال نعم، فأما من كان من الفقهاء، زين أبو الرياضيات هم فقيه يفقه، عالم الأحياء أيضا فقيه، يقول لا، في الروايات وفي عرف المتشرعة كلمة الفقيه كثيرا ما استعملت في المجتهد المستنبط، هذا صار أنت، هذا انصراف، الانصراف الناشئ من كثرة الاستعمال الذي يصرف اللفظ عن ظاهره ويمنع من انعقاد المطلق. أما الإنصاف الناشئ من كثرة الاستعمال هذا مو حجة، وسيد الخوئي هنا استند إلى الإنصاف الناشئ من كثرة الوجود الخارجي، لأنه أغلب المؤذنين والمقيمين رجال، فقال أكو إنصاف، هذا ناشئ من كثرة الوجود الخارجي لا من كثرة الاستعمار. ثم الأطلاق لا ينصف، سيد الخوي ماذا قال؟ قال لأن أذان وإقامة المرأة والصبي نادر، فمنصرف عن الجواب النادر مشمول بالإطلاق. نعم الإطلاق لا ينصرف إلى الفرد النادر، لا أنه لا يشمل الفرد النادر، أكو فرق بين الانصراف إلى الفرد النادر. لا مو معدوم. الإطلاق يشمل الفرد النادر لكن لا ينصرف إلى الفرد النادر. شوفوا خليني أجيب لكم مثال. واحد يقول جيب لي ماي. مولا يقول العبد ائتني بالماء، الماء مطلق. يروح يلقى له ماي خاص ثمين مقطر كذا فرد نادر. امتثل وما امتثل؟ امتثل وما امتثل؟ قطعا امتثل. الإطلاق يشمله، يمثلنا يشمل النادر ولكن لا ينصرف إلى النادر، يعني لا ينحصر بالنادر، بحيث إذا راح جاب له مي عادي ما يقدر يعاتبه يقول له لا أنا شلت أريد هذاك المي الخاص. يقول لي ليش؟ يقول لي أنا كلامي ينصرف إلى هذاك. يقول لي على أساس ينصرف؟ للفرد النادر. الإطلاق لا ينصرف إلى الفرد النادر لكن لا يعني أنه لا يشمل الفرد النادر. أكو فرق بين الاثنين؟ ما أدري بعد فكرة واضحة ولا وعليه. السيد الخوي أيضا قال بأن موثقة عمرو بن خالد قضية في واقعة، سمع أذان إقامة جار له، قضية في واقعة، قضية خارجية، ما نقدر نخرج منها بحكم الكلي. الجواب موثقة عمرو بن خالد تشتمل على كبرى كلية، وهو قوله ويجزئكم أذان جاركم، هذه كبرى، هذه كبرى، مو قضية في واقعة، هذه كبرى. ويجزئكم أذان جاركم، ونضيف إليها ونضيف لها شيء وهي ماذا؟ عدم فهم الخصوصية للجار. الإمام يقول ويجزئكم أذان جاركم، ليش؟ ليش حدد الجار إلى خصوصية؟ ما له خصوصية، لأن البيوت كانت متلاصقة. طبعا في المدينة هي البيوت عبارة عن ماذا؟ غرف، غرف، جار بصف جار، جار هذا يحكي بيته جاره يسمعه، هذا ما له خصوصية الجار، لكن لأنه يسمع. حتى الآن البيوت للولاية أو الأحياء البيوت متلاصقة، المرة تصيح ببيتها ثلاث بيوت من هنا يسمعون، فما له خصوصية، الصوت يسمع، الصوت يسمع. لو يجئكم أذان جاركم لا خصوصا للجار، إذا نتعدى إلى الصبي ببركة عدم فهم خصوصية. هذا كله في الأذان. وأما الإقامة هل يجتزئ بإقامة الصبي؟ يتكلم عن ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.